بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان آدابه في قبول العطاء. إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال وغرض المعطي وغرضه في الأخذ. الأول أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الحلية فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا، فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة. وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم لم يكن أنه عالم فلم يكن. الثالث ما يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا عليه فيكون معينا له على قصده الفاسد. وأما غرضه في الأخذ فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذه، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهات والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطبعه نفسك. أخرجه في الصحيحين. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على غير وعلى خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: بيان آدابه في قبول العطاء، يعني آداب الفقير، لأن الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الفقر. يتكلم عن الزهد وعن الفقر، وهذا حديث عن الفقر، وسوف يتكلم عن الزهد. وسبق في كلامي على الفقر في بيان الفقر من حيث درجات حاجة الإنسان، وكذلك أيضا قارن الشيخ بين أيهما أفضل، الفقر أو الغنى، وأطال في ذلك أيضا، إضافة إلى ما سبق في الأبواب السابقة من حيث عن الدنيا وعن المال وعن الطبائع من الحرص والشح والبخل إلى آخره. ثم تكلم عن آداب الفقير، تكلم عن آداب الفقير في فقره من الصبر والرضا ونحو ذلك. وهذا كلام عن ما يصل الفقير من عطايا، والفقير كما معلوم الأصل فيه أنه محتاج، الفقير هو أنه محتاج. طبيعة الفقر طبعا هو من حيث طبعا هنا المراد الفقر ما يشمل الفقير والمسكين، بمعنى يعني كل من الفقير والمسكين فإن ما عنده لا يكفي حاجته ولا يسد حاجته. فإن كان ليس عنده شيء البتة فهو المعدم ويسمى فقير في مصطلح الحنابلة والشافعية، وإن كان عنده بعض حاجته فيسمى مسكينا، وعند الحنفية والمالكية بالعكس، المسكين أشد فقرا من الفقير وأشد حاجة، وعند الشافعية والحنابلة الفقير أشد حاجة. ويستدل، وطبعا القضية قضية لغة ما فيها شيء من الشرع أيهما أشد، ولهذا يستدلون في بعض الحنابلة مثلا يستدل، والشافعية يستدلون بأن الفقير أشد حاجة، أن الله عز وجل قال في صفة أو في وصف المسكين الذي في الخضر الذي مع موسى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين، فدل على أنهم مساكين أنهم يملكون، فكانوا مالكين وسموا مساكين، لكن ملكهم لا يسد حاجتهم كلها. ويستدل أبو حنيفة ومن ذهب مذهبه رحمهم الله جميعا على أن المسكين أشد، أن الله عز وجل قال: أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، بمعنى أن يده التصقت بالتراب لشدة حاجته فهو ليس عنده شيء. على كل حال ليس الكلام هو عن هذا، وإنما الكلام على أن الفقير سواء كان مسكينا أو فقيرا هو أن ما إن كان عنده شيء فإنما عنده لا يفي بحاجته كلها، وقد لا يكون عنده شيء أيضا بما أن يكون معدما أو معدما. فالشيخ يتكلم هنا عن الآداب إذا احتاج أن يأخذ من أحد شيئا، إذا احتاج أن يأخذ من أحد شيئا، فقال: باب بيان آدابه في قبول العطاء. يعني طبعا العطاء هذا غير المسألة، لأن سيأتي معنى المسألة، بمعنى إذا قدم له شيء، قدم له شيء من غير مسألة، هذا هو العطاء. العطاء هو أن يقدم له شيء من غير أن يسأل ومن غير أن يستشرف أو يتطلع، لأن السؤال سيأتي له مبحث آخر، سؤال سيأتي له مبحث آخر. فقال: بيان آدابه في قبول العطاء. قال: إذا جاءه بغير سؤال، هذا هو العطاء، إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: الأول نفس المال، الثاني غرض المعطي، الثالث غرضه هو في الأخذ. أما الأول وما يتعلق بنفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبه فليحترز عن أخذه، وهذا لا شك أنه صحيح، بمعنى إذا أعطي شيئا فلينبغي أن ينظر، إذا كان هذا المعطي لا يتورع عن المشتبهات أو يأكل الحرام، يأكل الربا، يأكل الرشاوة، ممن يأكل أموال الناس بالباطل أو ممن يتساهل، فينبغي أن لا يأخذ. قال الشيخ: وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب، وهذا مر معنا فعلا في الكلام على درجات الشبهات من حيث أنها فيما هو حلال وطريقه حرام، أو في أشياء كثيرة في 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 درجات المشتبهات، وأحيانا قد يكون في الوسيلة وفي الطريقة، وقد يكون في اشتبه في طريقة الحل، وأحيانا اختلط الحلال بالحرام كما يكون في الأسواق وفي غيرها إلى آخره، مرة معناها في هذا الشيء كثير. والشبهات طبعا لا تنحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإثم ما حكى في نفسك وتردد في الصدر، وقال: استفتي قلبك، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان إذا قام ثارت عنده شبهة لها وجه فإنه هو الذي يحترز، أما الوساوس والأوهام فهذه لا يلتفت إليها. على كل حال لا شك أنه إذا جاءه مال فلا شك أنه ينبغي له أن ينظر في مصدره، فإذا كان صاحبه ممن لا يتورع عن الحرام وممن يقدم على الحرام أو ممن عرف بالظلم أو أكل أموال الناس بالباطل أو التسلط عليهم، فإن هذا ينبغي أن يتورع عن أن يأخذ منه شيئا. هذا فيما يتعلق بنفس المال. قال: وأما غرض المعطي اللي هو الغني مثلا، إذا كان أراد أن يعطي فقيرا فلا يخلو، إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية فلا بأس بقبوله إذا لم تكن رشوة ولم يكن بها منة، بمعنى أنه التهادى وتحاب، فالهدايا الأصل فيها طلب المحبة، بمعنى يحب أن يحبه الفقراء، وهذا لا شيء فيه، غرض طيب وغرض صحيح أن يحب المساكين وأن يحبه المساكين وأن يحب الفقراء، هذا غرض صحيح، فإذا كان هذا غرضه فلا مانع. قال: فلا بأس بقبوله إذا لم تكن رشوة، إذا كان فعلا يعني يعطيه رشوة من أجل شيء معين، إما أن يشهد له وإما أن يزكيه وإما أن نحو ذلك، وهذه أمور يعرف الناس بعضهم فيها بعضا. قال: ولم يكن فيها منة. قضية لا يكون فيها منة صعب، يعني أي عطية فيها منة، أي عطية مجانية فإن فيها منة، ما في شيء سبب منة، ما دام أنه أعطاك من غير مقابل مهما كان فسيكون له منة عليك، وسوف يكون له يد عليك، وسوف يطوقك بهذه الهدية في محبة في عنقك وفي قلبك، وهذا شيء طبيعي يعني، ولا تخلو إلا إذا كان هو منان. إذا كان المقصود بالمنة أن يكون هو منان فنعم يتبرع الإنسان، لأن بعض الناس يمن بعطيته، يذكرها في الناس ويذكرها في المحافل ويذكرها عند المجتمعات ويقول: يا فلان تذكر كذا، ويقول أو إلا ما حدثك أنت وإن ما حدث غيرك، قال: والله جرنا الفقير، إحنا ما قصرنا ما عطيناه مثلا. إذا كان هو ممن يتحدث بلسانه فنعم هذا يجتنب، وإضافة إلى أنه هو نفسه لو كان عاقلا ما قال، لكن هذا ليس أولا ليس من الأدب، بل حتى ليس من شكر الله على النعمة، لأن الله عز وجل أمر الأغنياء قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ولا شك أن المن من الأذى، أو من أشد ومن أقسى ومن أثقل أنواع الأذى. فإذا كان يقصد المحبة والتهادي فلا مانع، لكن على القيود التي ذكرها. الثاني: أن يكون غرض المعطي الثواب، وهو الزكاة والصدقة، يقصد طبعا الإحسان الذي يرجو به ثواب الله. ولا شك يا إخواني حتى الهدية فيها ثواب، الهدية ما في إعطاء، وبخاصة مع القصد الحسن وسلامة النية، إلا ويكون مثاب عليه، فربك لا يضيع أجر من أحسن عمل أبدا، ولا يضيع عند الله شيء. حتى التهادي والذي تقصد من المحبة والهدايا أيضا مع طيب القلب فإن فيه ثوابا، لكن مقصوده الثواب هنا محض الثواب كالزكاة والصدقة، هذه متمحضة للثواب، أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة. فعليه أن ينظر في صفات نفسه، بمعنى الآخذ، هل هو مستحق وهل هو أهل. فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، والله ما يدري هل محتاج أو غير محتاج، لكن ما دام أننا فرضنا أنه فقير فهو محتاج أبي شك، لأن الكلام على من؟ على الفقراء، فالفقير محتاج ما دام أنه فقير فهو محتاج. وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، قصده إذا كان الغني من الصالحين والغني يتحرى بصدقته الأخيار، هذا معنى. وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، يعني أعطى الفقير لما يظهر عليه من سمات الصلاح. قال: فينبغي الفقير أن يتفقد حاله، فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. هذا لا شك أنه طيب وجيد، ولكن يبدو أن فيه لا شك نوع من الاحتياط الكبير، وإلا أحيانا قد يكون الأمر أخف من ذلك، الأمر أخف أو أوسع من ذلك. ولكن لا شك أن الشيخ يتكلم عن أفضل ما ينبغي أن يكون. فعلى كل حال إذا كان المعطي من الصالحين الذين يتحرون بصدقاتهم الأخيار فينبغي السفع إذا كان رأى نفسه من هؤلاء، لكن عدد الأخيار عندهم من الورع وعندهم أنهم لا يقبلون أيضا، فالقضية يعني فيها محل نظر ومحل بحث كثير ودقيق وعميق. قال فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة يعني لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن، بمعنى أنه تحرى بصدقة مثلا العلماء الفقراء فأعطاه يظن أنه عالما، فإذا كان يعلم أنه ليس من نفسه ليس بعالم فلا يأخذ. لكن على كل حال إذا كان محتاج وفقير وأخذ لفقره فنعم فلا ينبغي أن يأخذ، بخلاف يبدو فيما لو كان وقف، لو كان وقفا وقف على العلماء وأخذ وليس بعالم لا يجوز له. قال الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، ليقول الناس هذا هو المحسن الكبير وهذا هو الذي يتصدق وهذا هو الذي يتفقد الفقراء وهذا 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 مائدته لا تخلو من فقراء وهذا بابه مفتوح للفقراء. فإذا كان مقصده الرياء والسمعة فينبغي للفقير أن يتعفف، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا له على قصد الفاسد وهو الرياء والشهرة والسمعة. وأما غرضه في الأخذ وهذا هو الأمر الثالث، فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغني عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذه. طبعا إذا افترضنا أنه فقير فالغالب أن الفقير يعني أنه محتاج، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها، الشبهة المتعلقة بالمال والآفات المتعلقة بالمعطي، فالأفضل له الأخذ. لماذا؟ لأن قضية إعطاء ما هي سؤال. ينبغي أن تلاحظوا أن هذا عطايا ليست سؤالا، إنما جاء من غير استشراف، جاء من غير استشراف من غير مسألة، فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، مشرف يعني متطلع ولا سائل، فخذه، وما لا إذا كان جاءك على غير ليس بهذا فلا تتبعه نفسك. أخرجه في الصحيح. وفي حديث آخر من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، بمعنى أنه ما دام أنه جاءك من غير استشراف وأنت لم تسأل فهو عطاء فإنك تأخذه. نعم.
فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال. اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه، أما الترخيص فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، وفي بعض الأحاديث رد السائل ولو بظلف محرق، ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. وأما أحاديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. أخرجه في الصحيحين. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال يد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قدوحا في وجهه إلى آخره. وهو حديث حسن وفي المعنى أحاديث كثيرة. وكشف الغطاء في هذا أن نقول السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى، والثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، والثالث إيذاء المسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العار الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجره يقتري بها للركوب.
أجرة أن يسأل أجرة،
يجوز له أن يسأل أجرة يقتري بها للركوب. وتركه أولى. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم فله أن يسأل مع الكراهة. وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على الراحلة،
المحمل.
وكذلك إذا سأل المحمل
يعني الحمل، أن يحمل،
من هو قادر على الراحلة. وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج، بل يقول أنا مستغني بما أملكه وإنما النفس تطالبني، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، أو السخي الذي أعد ماله للمكارم فيخرج بذلك من الذل. وإن أخذه ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا بمقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه. ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تملك في شيء من ذلك. فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته. وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو يخاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. وعلى هذا ينزل الحديث المروي في تقدير الغني بخمسين درهما.
الغنى بتقدير الغنى،
في تقدير الغنى بخمسين درهما، فإنها تخفي للمنفرد المقتصر لسنة، فأما ذو العائلة فلا.
قال: فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال. إذن الكلام الأول كان عن العطاء من غير سؤال، آداب العطاء من غير سؤال، وهذا في السؤال، يعني إذا احتاج الفقير إلى أن يسأل فهذا كلام عن حكم السؤال وآداب السؤال إذا احتاج إلى أن يسأل. فقال: اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. فأما الترخيص فكقوله عليه الصلاة والسلام: للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي بعض الحديث: رد السائل ولو بضيف المحرق، الضلف اللي هو أقدام الدواب، أطراف الشاة والبقرة والأجسام ضلف، وهي كالأظفار في الآدمي. رد السائل ولو بضلف محرق، محرق يعني احترق، مما يدل عنه لا ينبغي أن تحتقر شيئا فتعطي السائل ولا ترده. قال: ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. فهذا يدل على الجواز، على جواز السؤال. والله عز وجل يقول: ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فلا شك طبعا أن الفقراء والمساكين لهم حق أن يعطى من غير سؤال، وإذا سألوا فإن من حقهم أن يسألوا. وإن كان غير السائل هو الممدوح، لا يسألون الناس إلحافا. قال وأما حديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أثر المسألة يبقى في صحيح، وخاصة إذا سأل من غير حاجة. وهذا في بعض الروايات من سأل تكثرا، من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليكثر، أو سأل أيضا من غير حاجة. ولهذا قال ولا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، سواء فيما يتعلق على يدل على الوعيد الشديد ويدل على ذهاب الحياء وعلى ذهاب، لأن الوجه عادة هو محل الكرامة وهو محل العفة وهو محل فالإنسان إذا كان صفيق وقليل الحياء يظهر في وجهه ويوصف بوجهه أيضا. فهذا نسأل الله السلام الذي يتجرع على الأسئلة وهو غير محتاج فإنه يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة، فالإنسان لا شك أن الخيرية تدل على أن هذا أفضل. قال وفي حديث مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، هذا كما في الحديث السابق وليس في وجهه مزعة لحم، فإنها تؤثر مسألة في وجهه لأن الوجه محل الحياء وهو محل الكرامة ومحل العفة. قال هو حديث حسن وفي المعنى أحاديث كثيرة. إذن هناك أحاديث تنهى عن السؤال وهناك أحاديث تبيح السؤال، إذن المنهي عنه شيء والمباح شيء آخر، ما يدل على أنه في بعض الأحوال يباح وفي بعضها يمنع. فهذا وكشف الغطاء في هذا يعني القول الفصل والبيان بين هذين الطريقين الحديث التي تمنع والحديث التي تبيح. السؤال في الأصل حرام، الأصل طبعا المنع لا شك، الأصل أن الإنسان لا يسأل، الأصل أن الإنسان لا يسأل لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور، لأن السؤال لا ينفك بالنسبة لصاحبه في لا يخلو يعني، لأن أولا شكوى والشكوى لغير الله مدلة، فيدل على أن الأصل هو المنع، والأصل الإنسان لا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني إذلال نفسه، ولا شك أن السؤال فيه مدلة، والأصل في المسلم أن لا يذل نفسه والمؤمن لا يذل نفسه، فهذه تدل على أن الأصل في السؤال هو المنع. الثالث إيذاء المسؤول، غالبا المسألة ثقيلة على الناس، ثقيلة على المسؤول، فإذا كانت إيذاء، والأصل في إيذاء المؤمنين أنه حرام، الأصل في إيذاء المؤمنين أنه حرام، إذن هذه تدل على أن الأصل من، لأن فيها شكوى وفيها إذلال للنفس وفيها إيذاء للمسؤول. قال وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. طبعا الضرورة هي التي تؤدي أن الإنسان إذا لم يقضيها فإنه يؤدي إلى الهلاك، هذه الضرورة، الضرورة هي التي إذا لم يسدها الإنسان فإنه يهلك، هذه الضرورة، كالمضطر أو يؤدي لقطع عضو أو نحو ذلك، فإذا هذا هو الضرورة. أما الحاجة فأقل من ذلك، فهي لا تؤدي إلى الهلاك لكنها تؤدي إلى بلوغ مشقة شديدة، إلى بلوغ مشقة شديدة. طبعا الدرجة الثالثة عندنا ضرورة وعندنا حاجة وعندنا كمال، الكمال أقل من الحاجة، عندنا يسمونها الأصوليون ضروريات وحاجيات وتحسينيات أو كماليات، ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات عموما طبعا ليس في الفقير خاصة، ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، ما كان يؤدي إلى إهلاك هذه الأشياء فهو ضروري. الحاجي ما كان أقل من ذلك لا يؤدي إلى هلاكها ولا إلى القضاء عليها، لكنه يؤدي إلى أن تبلغ النفس مشقة شديدة، مشقة شديدة، هذه حاجة. الكمالية لا، ليست أقل من إنما الاستكمال كاللباس الزينة ولا والاكتحال والاغتسال، هذه يسموها تحسينيات، وإن كان بعضها واجب، غسل الجنابة واجب، لكن يسمى تحسيني لأنه ليس ضروري، ليس كالأكل والشرب وليس كاللبس وليس كال... فإذا هذه درجات واضحة. فقال وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر يعني الضرورة، المضطر هو الواقع في الضرورة، المضطر هو الواقع في حالة الضرورة، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، هذا هو. فإذا كنت فعلا وصلت إلى حال إن لم تسأل تموت فهي ضرورة. وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه، أيضا هذه حالة ضرورة في بابها.